الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما زلنا في باب فضل التوحيد ومن الكفر من الذنوب، وأخذنا في الدرس الماضي حديث عتبان في قول النبي عليه الصلاة والسلام: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وش المراد بقوله فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله؟ ها، منهم من حمل الحديث على نعم على تحريم الخلود، فقد يدخل النار من غير تخليد، فالموحد الذي جاء بشهادة أن لا إله إلا الله فإنه ينجو من الخلود في نار جهنم ويحرم عليه الخلود في النار، أو تحرم على نعم يعني نعم، فلا يدخل النار دخولا أبديا. لكن قد يعذب على ذنوبه ويخرج. والقول آخر لأهل العلم نعم ها نعم لا تمسه النار مطلقا. طيب، وهل معنى هذا أن كل من قال لا إله إلا الله لا يدخل النار؟ نعم ها نعم. العلامة القيم رحمة الله يعني حمله على القول التام، قول اللسان وقول القلب، فهو القول التام الكامل. كشأن حديث البطاقة فإنه نجا من عذاب الله عز وجل بكلمة التوحيد، والمتكلم بها أو نعم والمتكلمون بها يتفاوتون وليسوا على حد سواء. كيف يكون قوله تام؟ يعني قالها قولا كاملا مستحضرا ما فيها من المعاني، وفيه الإخلاص الكبير لله عز وجل عند قولها، ومعظما لهذه الكلمة وعالما معناها، وإن كانت له ذنوب تتلاشى مع ما في قلبه من تعظيم هذه الكلمة وما في قلبه من الإخلاص عند قولها، فقام في قلبه أمور عظيمة عند تلفظه بهذه الكلمة، فقالها قولا تاما. كسائر الأقوال من أقوال الذكر، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قال سبحان الله بحمده حطت عنه خطاياه وإن كان مثل زبد البحر. هل كل من يقول هذا التسبيح بهذا العدد يغفر الله له؟ وللمراد بذلك القول التام، المراد بذلك القول التام. فهكذا ما يتعلق بكلمة التوحيد أو بغير ذلك من الأقوال التي علقت المغفرة بها، فهي محمولة على القول التام، كما حرر ذلك العلامة ابن القيم رحمة الله عليه. وحسنات القلوب لها شأن عظيم، ما في القلوب من الإخلاص والتعظيم والمحبة والخوف وما إلى ذلك، حسنات عظيمة قد تتلاشى سيئات الجوارح بتلك الحسنات العظيمة. لكن لا يكون العبد مغرورا فيقول مثل تلك، نعم يأتي بكلمة التوحيد ويعتقد أن الله قد غفر له، ويقول سبحان الله وبحمده ويظن أن الله عز وجل قد غفر له، ثم يتمادى في الذنوب والمعاصي ويتمسك بمثل هذه الأدلة، فإنه كما عرفنا هذه الأدلة محمولة على القول التام، وما يدريه هل قالها قولا تاما أو لم يكن كذلك، فلا ينبغي أن يبقى العبد مغترا بمثل ذلك ويتمادى في الذنوب والمعاصي ويظن أن الله عز وجل قد غفر له. والواجب هو التوبة إلى الله عز وجل، وتوبة إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. التوبة واجبة لا تترك. قال المؤلف رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كهفة ولا إله إلا الله في كهفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. وهذا الحديث الذي أورده المؤلف رحمة الله عليه مما لا يثبت، فلا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان المعنى صحيح فإن كلمة التوحيد لها شأن عظيم، لكن من حيث التبوت لا يثبت هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى، وهو كليم الرحمن عليه الصلاة والسلام: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: يا موسى. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. وموسى عليه الصلاة والسلام أراد شيئا يختص به، فأراد أن يخصه ربه سبحانه وتعالى بشيء دون الناس. فلما أمره الله عز وجل أن يقول هذه الكلمة قال: كل عبادك يقولون هذا. فهو يريد كلمة ويريد ذكرا يختص به من دون الناس. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة، والكفة كفة الميزان وهي الوعاء الذي يوضع في الميزان، والميزان كما هو معلوم له كفتان، الميزان القديم هو الميزان الرقمي له كفتان. قال: لو أن السماوات السبع عامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. وهذا ما يدل على عظم هذه الكلمة وأن أعظم الكلام مالت بهن لا إله إلا الله. وقوله في الحديث: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، مما قد يشكل. لو أن السماوات السبع عامرهن غيري، فإنه مما هو معلوم أن الله سبحانه وتعالى ليس في جوف السماوات، ونقول لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري. وعامر الشيء هو الساكن في الشيء المحيي له، كعمار المساجد الذين هم في المساجد يعمرونها بالعبادة، وهكذا يقال مساكن عامرة أي بأهلها مسكونة من جهة أهلها. فقول لو أن السماوات والسبع عامرهن غيري، لما أخرج الله عز وجل نفسه ممن يعمر السماوات السبع فهذا قد يشكل، وقد يدخل في الأذهان ما ليس بمراد، وهو أن الله عز وجل في السماوات وهناك غير الله عز وجل في السماوات، فاستثنى الله عز وجل نفسه ممن هو في السماوات أي في جوف السماوات، وهذا غير مراد قطعا، فإن الله سبحانه وتعالى لا يحيط به شيء من خلقه، والله سبحانه وتعالى موصوف بالعلو، والعلو صفة ذاتية لله عز وجل، فهو فوق جميع المخلوقات ولا يحيط به شيء من خلقه. فلهذا بعض العلماء حمل الحديث على العمران بالمعنى العام، فإن العمران يأتي المراد بذلك السكن، ويأتي العمران بمعنى البناء وغير ذلك من المعاني، فقالوا وعامرهن غيري، عمران الله عز وجل السماوات بمعنى أنه هو الذي خلق السماوات، والعمارة تأتي المراد بالعمارة الحسية بمعنى البناء، والعمارة المعنوية التي هي الإحياء، فمن بنى المساجد بناء حسيا فقد عمرها، ومن أحياها فهو أيضا ممن عمرها. ومعلوم أن الذي خلق السماوات هو رب العالمين سبحانه وتعالى، فهو عامرهن بمعنى خالقهن وحافظهن والمدبر لأمورهن، فقالوا هذا هو المراد في حق الله عز وجل. وأما في حق غير الله عز وجل فهو نعم سكن وبقاء وعيش فيها كحال الملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام، فعمران الله عز وجل للسماوات غير عمران الملائكة، فالملائكة في جوف السماوات يعيشون فيها ويتنقلون في أرجائها بإذن الله عز وجل، وأما عمران الله عز وجل هو معنى هو الذي خلق هذه السماوات، هو الذي بناها، هو الذي خلقها، هو الحافظ لها المتصرف فيها، وإلا فهو عال على خلقه مستو على عرشه، سبح اسم ربك الأعلى، الرحمن على العرش استوى، إلى غير ذلك من الأدلة الواردة في الباب. نقف إلى هذا الموضع والحمد لله.